انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان كده رحلتنا هتكون في التاريخ، والتاريخ كله عبر. هنتكلم عن اللي سبقونا، هنحكي عنهم ونتعلم منهم. التاريخ عندنا هيتقال بشكتين، حكايتنا عن شخصية شهيرة ومميزة، عشان كده الموسم ده هيكون موسم استثنائي. عايزين تعرفوا أكتر؟ استنوني، أنا أحمد حسني وبرنامج رحلات وحكايات على تسعينات فهم.
رحلات وحكايات مع أحمد حسني، كل يوم سبت الساعة 4 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعينا مستمعي راديو تسعينات اف ام، اهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج رحلات وحكايات مباشرة وحصريا من قاهرة المعز على تسعينات اف ام. ولسه رحلتنا مكملة في التاريخ، والحكايات عندنا منها كتير. حكايتنا هي محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة. في حلقة الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن آخر مجال من مجالات بناء الدولة الحديثة، الجيش، وعرفنا قد ايه ان الجيش كان مهم جدا لمحمد علي، وازاي اهتم به اهتمام شديد جدا. وطبعا وكمان عرفنا ان اول محاولاته كانت سنه 1815، لكن هي محاوله طبعا بقت بالفشل، وكانت ممكن تضيع مركزه كحاكم لمصر. اما بقى البدايه الحقيقيه كانت في 1820، ودي كانت بدايه الجيش، يعني اللي هو تاسيس الجيش النظامي لمصر في عصر محمد علي، وكانت اول مدرسه حربيه اسسها محمد علي كان في اسوان. دلوقتي ان شاء الله النهارده هنتكلم بقى عن حروب محمد علي باشا. حروب محمد علي بتنقسم لقسمين. القسم الاول هي حروب بامر من السلطان العثماني، اللي هي القضاء على الحركه الوهابيه، وحرب المورا اللي هي حرب اليونانيين، واما القسم الثاني فهو الحروب اللي قضت ضد الدوله العثمانيه نفسها، واللي انتهت بهزيمته طبعا بتحالف اوروبي كبير جدا، كان بقياده انجلترا والنمسا، طبعا ختاما بمعاهده لندن 1840. النهارده بقى هنبدا يعني القسم الاول، وهي الحروب اللي قادها محمد علي بامر من السلطان العثماني. وهنبدا باول واحده، او تعتبر اهم واحده واصعب واحده واشهر واحده، هي الحرب الوهابيه. سؤال حلقتنا النهارده، ماذا تعرف عن ابراهيم باشا؟ منتظرين اجاباتكم على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك تسعينات اف ام، هاشتاج رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 0000-42-7894. الحرب الوهابية هي أول حروب محمد علي الخارجية، وأشهرها وأصعبها. السلطان العثماني طلب من محمد علي أن يحارب الوهابيين من إمتى؟ من سنة 1807، يعني بعد سنتين بس من الحكم. لكن محمد علي كان يعني بيتحجج بمحاربة المماليك، ورجع له تاني سنة 1808 و 1809 وبرضه نفس الحجة، لا أنا مش هقدر أحارب دلوقتي، أنا ورايا محاربة المماليك. لقيت ما جيت بقى سنة 1810، صراحة بقى محمد علي ما قدرش إن هو بقى يتحجج المرة دي، وقال تمام هحارب الوهابيين. طبعا يعني السياسة مصالح، والمصالح بتصالح. كل يعني الحرب دي يعني لا مصر استفادت منها ولا المصريين استفادوا منها بأي حاجة. اللي استفاد منها هو محمد علي بس، كانت مصلحة بينه وبين السلطان العثماني، لأنه كان عارف إن العلاقة ما بينه وبين السلطان العثماني ما كانتش قد كده، وعارفين إن هو يعني هو محمد علي كان عارف إن السلطان العثماني طبعا يعني عايز يطيره بأي طريقة وعايز يمشيه النهارده قبل بكرة. فطبعا محمد علي أخد الحرب الوهابية دي فرصة إن هو يثبت نفسه بقى قدام السلطان العثماني، إن هو زي ما قلنا قبل كده حتى في الحلقة اللي فاتت، إن هو يعني محمد علي كان تملي كان عايز السلطان العثماني ما يعاملوش زي الولايات التانيين، زي الدول التانية اللي تحت الولاية العثمانية، لا إن أنا ند بند، لا أنا حليف مش يعني زي مش ولي، لا أنا زيك بالظبط. وده طبعا بسبب إن برضو يعني الدولة العثمانية حاولت كتير إن هي تدع الحركة الوهابية دي لكن ما قدرتش، فتقدر تقول إن منظرها طبعا بقى وحش، فراحوا لمحمد علي. فمحمد علي فعلا يعني استغل الفرصة دي وفعلا قرر انه هو يعني يحارب بقى الوهابيين. لكن مرة تانية الحرب دي لا مصر استفادت منها ولا المصريين استفادوا منها خالص، اللي استفاد منها بس هو محمد علي. يعني احنا نتكلم عن يعني هي معركة يعني كانت حرب طويلة جدا، ومحمد علي طبعا عانى فيها امور كتيرة جدا وخسائر كتيرة جدا، لكن في النهاية كله كان يعني مجد، يعني محمد علي كان يبحث عن مجد شخصي له. طب ايه هي الحركة الوهابية دي اصلا، وليه هي يعني شكلت خطر على الدولة العثمانية، وليه الدولة العثمانية كانت عايزة تخلص منها؟ الحركة الوهابية دي يعني ظهرت في منتصف القرن 18 الميلادي على يد واحد اسمه محمد ابن عبد الوهاب. الرجل ده اتولد في مدينة العيينة في بلاد نجد سنة 1703، حفظ القرآن وتلقى العلم عن أبوه اللي هو كان شغال قاضي، وحج البيت الله الحرام وهو عنده 20 سنة، أو فين يعني سن الشباب، وراح للمدينة المنورة ودرس الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. وراجل كان ذكي جدا وكان عنده بصيرة، ودايما كان يعني في طلب، كان يعني يسافر البلاد لطلب العلم، وسافر للبصرة فانا اتلقى فيها العلم وقرأ كتير من كتب الحديث والفقه واللغة، وعاد لبلده. محمد ابن عبد الوهاب كان يعني كل غايته انه هو يعني ينظف او يعني ينقي الدين من البدع والخرافات، وان هو يرجع الدين الاسلامي للفطره الصحيحه اللي كانت عليه. وكان برضو يعني طريقته اخذها عن الامام ابن تيميه. طبعا ده يعني محمد بن وهاب طبعا دعا اللي هو قام ان هو ياخده بتعليمه، وفعلا وانتشرت اللي هو دعوته وكل حاجه تمام، لقيت ما حدثت كده بقى حادثه بسيطه، ودي كانت تقدر تقول نقدر نقول انها كانت سبب المشاكل. ان جات له واحده ست يعني اتهمت بالزنا، والتهمه ثبتت عليها، فمحمد عبد الوهاب يعني قام عليها الحد، رضمها حتى ماتت. طبعا الحكم ده ما عجبش ناس كتير، وصل الامر اللي هو حاكم الحساء، ولا قال لك لا، وراح لمحمد عبد الوهاب او انظره، قال له انت لو ما رجعتش على اللي انت بتعمله ده اي هيكون ليا تصرف تاني معاك. طبعا انصار السيد محمد عبد الوهاب ما عجبهمش الكلام ده، وطلبوا منه ان هو يتحامى فيهم ويروح لهم. فراح لمدينه اسمها مدينه الدرعيه، ومدينه الدرعيه دي كانت اكبر مدينه في نجد، وكان اميرها اسمه محمد ابن سعود. والامير محمد بن سعود ده يعني اعجب بمحمد عبد الوهاب، وفعلا وتبنى دعوته وسنده تمام. وده كانت سنه 1744، ومحمد بن عبد الوهاب اخذ بقى من مدينه الدرعيه دي اللي هو مركز له، واخذ ينشر برضه دعوته، وتقدر نقول ان الدرعيه دي هي عاصمه الوهابيين، وكانت فعلا مدينه قويه جدا وكانت متحصنه بطريقه قويه جدا. طبعا محمد بن سعود فضل يساعد محمد بن عبد الوهاب لغايه ما مات سنه 1765، وفي سنه 1792 بيموت محمد بن عبد الوهاب. طبعا بعد محمد بن سعود بيجي ابنه عبد العزيز بن سعود، وده بقى كان فعلا كان قوي جدا برضه، وكان من أشد أنصار الدعوة، والدعوة يعني الدعوة تقدمت وانتشرت في عهد أكتر، وامتد نفوذه إلى أطراف العراق. شريف مكة كان اسمه الشريف غالب بن مساعد، الراجل ده حاول برضو يعني يتصدى الوهابيين بس برضو ما عرفش وانهزم قدامهم. طبعا امتد نفوذ الوهابيين بعد كده للبصرة وزحف على قلبلاء، ودخلوها سنة 1801 وقتلوا أهلها ونهبوا المدينة، وكمان هدموا مسجد الحسين بن علي. طبعا الشيعة ما عجبهمش الكلام ده، راح واحد شيعي متنكر راح وقتل الأمير عبد العزيز بن سعود في الدرعية سنة 1803. يجي بعدها ابنه سعود بن عبد العزيز، وده كان بقى أقوى من أبوه كمان، ويعني وصل حكمه لحدود مسقط كمان، ودخل مكة سنة 1803 وطرد منها اللي هو الشريف غالب، طرده منه من مكة ودخل مكة، وكمان راح هدم القباب اللي على الكبور. الوهابيين برضو من ضمن يعني تعليمهم او يعني محمد عبد الوهاب كان من يعني من ضمن تعليمه ان هو كان بيحرم الخمر، بيحرم لبس الحرير، وبيحرم المزارات، وبيحرم القباب اللي على القبور دي. فسعود بن عبد العزيز لما هدم اللي هو القباب اللي على القبور دي، بعت رساله للسلطان العثماني سليم الثالث، وقال له ان انا هدمت القبور، وما تجيبش قبور تانية من القاهره وايه ودمشق، لان ده ليس في الدين من شيء. الدين ايه؟ الدين ما قالش كده. بعد كده الوهابيين بيدخلوا بقى المدينه بعد ما دخلهم مكه بسنتين. طبعا كده بقى ايه كده الامور يعني صعبت قوي على الدوله العثمانيه، والموضوع كده كبر قوي، ونقدر نقول ان الوهابيين فعلا قدروا انهم يسيطروا على الحجاز او يعني او بلاد يعني شبه الجزيره العربيه. يعني ان هو دلوقتي خلاص هم ما بقتش يعني الراجل ما بقاش واحد بس، يعني مش محمد عبد الوهاب بس، لا ده كان له ايه بقى له اتباع. فطبعا فزي ما قلنا في بدايه الحلقه، فالسلطان العثماني راح لمحمد علي، فمحمد علي قال له تمام موافق ان انا ايه احارب اللي هم الوهابيين اخيرا، يعني بدا ان هو وافق. وطبعا جهز حمله بقياده ابن طوسن كانت من 8000 مقاتل، 6000 مشاه، و2000 فرسان. الجيش ساعتها ما كانش جيش نظامي، لان احنا قلنا في حلقه الاسبوع اللي فات ان الجيش النظامي كانت بدايته الحقيقيه سنه 1820، يعني بعد الحرب الوهابيه في سنتين. اللي حاربوا في الحرب الوهابية دي كانت الجنود القرناوط والترك، يعني جيش غير نظامي، جنود غير نظاميين. طب الحملة دي اتقسمت يعني قسمين، القسم الأول اللي هم 6000 المشاه دول راحوا اتحركوا من السويس بس عن طريق البحر، هم ركبوا السفينة والسفن، يعني ركبوا السفن وطبعا ونزلوا على ينبع، ميدان ينبع بالمدينة المنورة. أما توسون لا، فهو برضو اتحرك من السويس معاه كان بقى الفرسان اللي هم الألفين فارس بقيادة توسون، دول اتحركوا بقى بس اتحركوا بري من السويس، برضو اتحركوا بري فوصلوا للعقبة ومنها لينبع برضو. طبعا اللي وصل الأول مين؟ اللي هم المشاة اللي هم 6000 اللي هم كانوا عن طريق البحر. فطبعا ده يعني وصلوا ينبع فعلا، ولقوا كده حمية صغيرة من الوهابيين، عدد صغير من الوهابيين كده، قدروا ان هم يتغلبوا عليهم واستولوا على ينبع. بعد كده يعني توصل يعني بيوصل ينبع، ويقدر نقول ان او جيشه او نقدر نقول جيش توصل او جيش محمد علي، نقدر نقول انه اتجمع خلاص في ينبع، الجيش كله اتجمع. بعد كده دخلوا على بدر برضو، وقعت معركة بينه وبين الوهابيين لمدة ساعتين، وفي النهاية برضو انتهت بهزيمة الوهابيين وراحوا عند حاجة اسمها وادي الصفراء وتحصنوا بيها. طبعا توسون راح على وادي الصفراء، طبعا لقى الوهابيين في انتظاره. فطبعا يعني منطقي جدا ان انت واحد غريب عن البلد، توسون ما عرفش حاجة عن البلد، فطبعا الوهابيين دي بلدهم وهم عارفين ايه طبعا ايه مخابئها كويس او طرقها كويس. فطبعا يعني توسون كان ماشي كده في طرق مش مظبوطة وطرق ضيقة ودنيا. فطبعا راح الوهابيين فاجئوهم بقى المرة دي وانهال عليهم بالقذائف، وانتهت طبعا ان هو للاسف جيش توسون راح تراجع وساب الأسلحة والذخيرة وراح جاري، وطبعا هزيمة طبعا منقرة لتوسون. والدليل ان هو طبعا ان هو بيقول لك يعني ما وصلش لينبع غير 3000 بس، وان هو لولا ان الوهابيين دول ما لهمش ضرب القتال كان ممكن يخلصوا على باقي الجيش. فتوسون فعلا كان محظوظ ورجع تاني. طبعا توسون راح بعت الانباء لمحمد علي، طبعا هو شايل هزيمه للجنود اللي هم كانوا اغلبيتهم زي ما قلنا غير نظاميين ترك وارناؤوط، بدليل ان هو حتى في جزء منهم رجع مصر كده لوحده. طبعا محمد علي عشان يعمل ايه؟ كل اللي عمله ان هو راح جمع ضرايب من التجار، وحتى ان هو خد برضه ضرايب من الارض المخوفه اللي احنا قلنا عليها قبل كده. كان هو ايه المهم ان محمد علي كان اي مثلا تعثر يحصل في الحمله دي او في الحرب دي عموما كان يعني لا ما يسكتش، يجهز حمله تانية وهات فلوس ويلا وايه وبرضه وجمع جنود وابعت تاني. طبعا يا برضه توسون يعني ايه استغل التوقف ده، لان كمان يعني الوهابيين يعني ما خدوش اذكياء ان هو فضلوا في وادي الصفراء وما هجموش تاني توسون. فتوسون استغل التوقف ده وبقى استخدم سلاح جديد وهو الفلوس، سلاح المال. وصراحه السلاح ده الصراحه فاد، ونقدر نقول ان نتائجه كانت اقوى من السيف والبندقيه والمدفع. وفعلا طبعا يعني وزع يعني هو قد بقى يروح للقبائل ويوزع عليهم فلوس ويحاولوا ان هو ايه ان هو عشان يحاربوا معاه وكلام من ده. طبعا راح تاني فعلا هاجم على وادي الصفراء مره تانية، لكن المره دي انتصر طبعا بمساعده الايه اللي هي القبائل العربيه. وبعد كده دخل الايه راح على المدينه. طبعا يعني المسافات كانت بعيده جدا على فكره، وكانت تملي يعني طبعا السير في النهار طبعا في عز الشمس كان صعب، فهم كانوا يستريحوا بالنهار ويتحركوا بالليل. فالموضوع خد 3 ليالي. طبعا قالك لا انا مش هضرب المدينه بالايه بالمدافع عشان طبعا ما يقدرش يضرب المسجد النبوي. فعمل ايه ان هو راح زرع الغام على اسوار المدينه، وفعلا يعني زرع كذا لغم وكده، وفي الوقت المحدد فعلا الألغام دي انفجرت وعملت فتحه كده في اسوار المدينه، وفعلا قدر جيش توسون يخش وان هو ايه ان هو يحارب الوهابيين ويقضي عليهم في المدينه واستولى على المدينه. وطبعا محمد علي عرف الاخبار وفرح جدا، وكمان واتبعت له المفاتيح بتاعت المدينه ليه يعني. بعد كده برضو راح داخل برضو نفس الكلام، داخل على مكه، فدخل مكة وبرضو ووصلت الأنباء لمصر وزينت المدينة لمدة 5 أيام وضربت المدافع من على القلعة وكله تمام. طب يعني طب سعود بن عبد العزيز ده طب فين من الكلام ده وفين الوهابيين؟ سعود بن عبد العزيز يعني هو من أول حرب كده أو من ساعة ما توسون جاله وهو يعني بيراقب الموقف بس من بعيد لبعيد، وسايب أتباعه كده إيه هم اللي يخشوا المعارك الخفيفة مع إيه مع توسون. فهو الراجل قاعد يفكر وقعد برضه يرسم الخطط ويشوف تحركات توسون عامله ازاي، وقرر بقى ان هو خلاص ان هو بقى يعني يجهز بقى جيش قوي جدا، او نقدر ان هو جيشين، جيش كانت بقيادته هو نفسه وجيش تاني بقياده ابنه فيصل. وفعلا الجيشين بقى راح زحفوا عليه على مكه والمدينه عشان يعني بقى يصد بقى توسون المره دي، ان هو برضه الراجل أصبح موقفه سيء وتوسون موقفه قوي. طبعا توسون برضه راح ايه عارف الموضوع راح لهم، راح في بقى مكان اسمها مكان تربة، لكن الوهابيين قدروا بقى ينتصروا على توسون في مكان التربة دي، لان كان في سيده اسمها غاليه دي اثرت فيهم الحماسه وفعلا قدروا ان هم يتغلبوا على جيش توسون. وبرضه كالعاده مع كل هزيمه كانت الجنود تسيب تسيب الأسلحة بتاعتها وتمشي يعني في تراجع غير نظامي طبعا. بنفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، ماذا تعرف عن إبراهيم باشا؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك 90FM هاشتاك رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 01-42-78-94.
تعبنا ودبنا في البعد من غيرك، وانا ليا مين غيرك يا عمرنا يا قلبنا، انا ليا مين غيرك، انا ليا مين غيرك.
بنفكركم بسؤال حلقتنا، ماذا تعرف عن إبراهيم باشا؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك 90FM هاشتاك رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 01-42-78-94. هنا بقى بعد هزيمة توسن في تربة، يعني محمد علي قرر بقى أن يروح الحجاز بنفسه، فطبعا أبحر برضه من السويس وراح على جدة، وطبعا بقى نزل وراح جدة طبعا، نزل بجدة وقعد يحمس الجنود وقعد بيرسم الخطط عشان برضو يشوف برضو حل للموضوع ده، لأنه برضو راح وكان يعني في اعتقاده أنه إيه راح عشان ينهي بقى نين الموضوع ده خالص ويقضي على الوهابيين خالص. وفعلا أول حاجة عملها أنه هو اعتقل الشريف غالب اللي هو الشريف مكة. محمد علي شك فيه وشاف أنه هو رجل يعني ضعيف، وان هو برضو وجوده مش هيخلي الحملة يعني تنجح في مسعاها، وهو كمان كان شايف ان هو سبب اصلا اللي هي قوة الوهابيين بسبب ضعف ان هو ما قدرش يدعي على الوهابيين اصلا، فقبض عليه وراح مرحله على مصر. الكلام ده كان في نوفمبر 1813، ولا ابن اخيه اللي هو الشريف يحيى ابن سرور. محمد علي برضو شاف ان في اهل مدينة العصير بيساعد الوهابيين، فراح لهم كده يعني بجيش كده صغير او حملة صغيرة كده، وفعلا قدر ان هو يحتل من اسمها قنفزة، وفعلا وساب فيها حامية من 1200 جندي. لكن للأسف اللي هو يعني قائد الحملة ده نسي حاجة مهمة، ان هو يعني سيطر على العيون اللي في المينا دي. فطبعا راح القبائل العرب دي اللي كانت بتنصر الوهابيين بقيادة حاجه اسمه طامي ابن شعيب، راح ايه هجموا على الحامية دي، وطبعا بسبب العطش برد والعطش والكلام من ده قدر ان هو ايه يعني ساب المدينة، ساب يعني رجع تاني، ان هو رجع تاني وساب قنفذة. فطبعا برضو محمد علي فشل في يعني يعتبر كانت اول حاجة عمله محمد علي يعني فشل فيها. طبعا برضو نقدر نقول ان خسائر يعني الخسائر اللي تخبدها محمد علي او الجنود اللي كانوا موجودين او توسن معنى اصح ان كانت المشاكل عموما كانت يعني محاطة بيهم، كان طبعا يعني بخلاف طبعا الجنود اللي راحوا في المعارك، برضو الجنود كانت بتموت من الامراض من شدة الحر، وطبعا والطرق والمسافات الكبيرة اللي كانوا يعني بيمشوا فيها. وكمان توسن ما جابش معاه دكاترة في الحملة، ده غير ان هو برضو كان الجيش كان بيسيب السلاح ويمشي، ففقد الذخيرة بتاعته والمدافع بتاعته. فطبعا يعني مصائب بجد كانت كبيرة جدا. لكن بقى في كل يعني الحوادث دي ويعني والمشاكل دي كلها بيموت سعود بن عبد العزيز. بيموت سعود بن عبد العزيز في الدرعية في ابريل 1814، وكان محمد علي خلاص كان يعني كان مجهز نفسه ايه لزحف جديد. ويعني وموت سعود بن عبد العزيز فعلا كان اكبر انتصار واهم انتصار لمحمد علي في الحرب الوهابية، لان بعديه جه ابنه عبد الله، وابنه عبد الله ما كانش زي ابوه كده، كان ضعيف وكثير الشك، وكان لا بيميل للحرب ولا القتال. تفتكروا بقى محمد علي بعد موت سعود ابن عبد العزيز هيتصرف ازاي؟ ده اللي هنعرفه الحلقه الجايه باذن الله. الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه، انتهت حلقتنا، لكن حكايه الحرب الوهابيه لسه ما انتهتش، واللي اتقال ده يا دوبك البدايه. استنوني الاسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقه جديده من برنامج رحلات وحكايات على 90 FM. سلام.
حبيته بيني وبين نفسي وما قلتلوش علي في نفسي ما عرفش ايه بيحصل لي لما بشوف عينيه ما بقتش عارفه اقوله ايه ما عرفش ليه خبت عليه بضعف قوي وانا